أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. طبعا هو الآن يتكلم في باب الحبوب والثمار، يتحدث تبعا عن المعدن وعن الركاز وعن العسل وغير ذلك مما يعني يصلح تحت هذا الباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا دليله، يعني هذا أصل عام في إخراج الزكوات أو في وجوب الزكوات على الخارج من الأرض. والخارج من الأرض منه حبوب ومنه ثمار ومنه معدن ومنه ركاز ونحو ذلك، وأضيف معه العسل تبعا. قال: والزكاة تسمى، قال: والزكاة تسمى نفقة. أنفقوا، يبقى أخرجوا مما خرج من الأرض. ثم ابتدأ فقال: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب. يجب، أولا ممكن نكتب على الهامش ما تجب فيه الزكاة. فقال: أولا، واحد، في الحبوب، كل الحبوب تجب فيها الايه؟ الزكاة، كالحنطة، البر والقمح، الأرز، الدخن، الباقلاء، العدس، كل ما يسمى حبوبا. حتى إن كان بعض هذه الأسماء لا تعلمها، عندك الضابط كل حبوب هي التي تجب فيها الزكاة. قال: ولو لم تكن قوتا، يعني ولو لم تكن، أي هذه الحبوب، قوتا، وهو ما يعيش عليه الناس. حتى لو كانت هذه الحبوب من الأشياء التي لا يعيش عليها الناس، بمعنى أنها إن منعت عن الناس لا يحتاجون إليها، لا إشكال، ويأتي أمثلة لها. قال: كحب الرشاد والفجل، يعني حبوب الفجل، والقرطم اللي هو، أو يقال القرطم اللي هو العصفر. هل هذه الأشياء لو منعت عن الناس، هل هذه قوت؟ ليست بقوت، لكن مثلا العدس، الأرز، الحمص، الأشياء دي، هذه أشياء يحتاجها لإيه؟ يحتاجها الناس. يدخل في هذا طبعا بالنسبة إلى الحبوب التي يحتاج إليها الناس، اللي في عصارنا اللوبيا، الترمس، الحلبة، السمسم، كل هذه الأشياء تدخل إيه؟ تدخل في الأشياء التي هي قوت. وأما ما ليس بقوت، قال: ولو لم تكن قوتا أيضا تدخل فيها الإيه؟ الزكوات. وإن لم تكن قوتا، قال: كحب الرشاد والفجل، يعني حبوب الإيه؟ الفجل، مش الفجل نفسه. قال: والقرطم أو القرطم العصفر يعني. قال: والأبازير اللي هي البهارات، كالكسفرة، إحنا بنسميها كسبرة هكذا. قال: والكمون، يدخل فيها الكروية، يدخل فيها اليانسون، يدخل فيها كل هذه الأشياء. وبزر الكتان والقثاء، يعني بزر الإيه؟ القثاء اللي هو اللي إحنا بنسميها، بعض الناس سميها أتة، بعض الناس سميها عجور، ماشي. البزر تبعه أيضا هذا إذا جفف ويستخدمونه في أشياء، يكون هذا من باب الحبوب. قال: والخيار، يعني بزر الإيه؟ بزر الخيار، لعموم قوله عليه السلام: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وعندنا حديث آخر: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب، هكذا في الرواية، من حب ولا ثمر صدقة. هذا احتج به ابن حزم رحمه الله. فهذا شامل لكل الحبوب، هذه الأولى. يبقى ما يجب فيه الايه؟ أولا الحب، ثم رقب، ثانيا وفي كل ثمر. احنا قلنا الحبوب مطلقا، صحيح، سواء كانت قوتا أو غير ايه؟ غير قوت، وعرفنا يعني ايه قوت، وعرفنا يعني ايه غير قوت. ثم الثمر. أما الثمر ففيه قيدان: ألف، يكال، باء، يدخر. يبقى ليس كل ثمر فيه زكاة، وإنما الثمر الذي فيه الزكاة لابد من قيدين: أولا أن يكون يكال، ثانيا يدخر، يصلح أن تدخره. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله عليه السلام الدليل، وتنبه يذكر الآن دليلان، دليل من السنة ودليل تعليلي. أما الدليل الأول حتى تتفهم وتدبروا هذا، لقوله عليه السلام اكتب هنا هذا دليل الكيل، هو اشترط في كل ثمر أن يكون إيه؟ يكال ويدخر، صحيح؟ دليل الكيل، قال لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الشاهد قال فدل على اعتبار التوسيق، خلاص يبقى كده لابد أن إيه؟ أن يكون بيكال ويوزن ونحو ذلك. قال وما، اكتب هنا دليل الادخار، هذا دليل إيه؟ الادخار. قال وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، يعني في المستقبل، لأن الزكاة هذه الأشياء التي تدخر هذه فيها منفعة لك، هذه فيها زكاة عليك تواسي بها لإيه؟ الناس طالما انتفعت بها. ولهذا لما انتفت هذه المعاني أو هذا المعنى الأخير، لما انتفع عن الفاكهة والخضروات ونحوه لم تجب فيها إيه؟ لم تجب فيها الزكاة، تنبه إلى هذا. قال كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، هذا ثمر يكال ويدخر. قال ولا تجب في سائر الثمار زي التفاح الخوخ الرمان الموز، كل هذا لا يجب فيه الايه، الزيتون هذا فيه خلاف، تنبه ان بعض هذه الاشياء بعض افراد هذه الاشياء يقع فيها خلاف بين العلماء في الحاقها بالحقيقة، تنبه. فمثلا عندنا التين ابن تيمية يرى ان فيه ايه، يرى وجوب الزكاة فيه، وهو قول صاحب الاقناع، وغيره يرى انه من الفاكهة، فلا يشكل عليك هذا الايه، هذا الامر اذا اختلفوا في بعض الايه، في بعض الاشياء. التوت والمشمش مثلا هذا فيه خلاف ايضا في عليه زكاة ام لا، الحاقه بالفاكهة ام الحاقه بما يكال ويدخر. فالامر في هذا يسير، انت معك الضابط وقص عليه ما يكون في عصرك، فكل ثمر إذا كيل وأصبح مدخرا وجبت فيه الزكاة عند الحنابلة، كذلك الحبوب سواء كانت قوتا أو غير إيه أو غير قوت. قال ولا في خضر والبقول والزهور، البقول البصل الثوم الكراث الأشياء التي تنبت من الأرض، فإذا قلعتها ذهب أصلها، هذه لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيها، بخلاف ما سبق فإن الأصل ثابت وأنت تأخذ من الثمرة والأصل إيه؟ والأصل ثابت. قال والزهور كذلك، أنت بتزرع الآن عندك جنينة وتزرع إيه؟ ورد وبنفسك ونحو ذلك، هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. قال ونحوها. غير صعطر اللي هو الزعتر، وأشنان الأشنان ده اللي بيغسل به الموتى. قال وسماق، كل هذه فيها علة إليه يكال ويدخر. السماق يقول سمر يشتهى، هكذا قال العنقري. وورق شجر يقصد أي ينتفع به ويدخر ويكال، قال العنقري. قال الحجاوي في حاشية التنقيح بعد حكاية كلام المنقح منصه، وقال في الفصول فأما الأوراق المنتفع بها، تنبه، كالسدري والخطمي والآسي فلا زكاة فيها. الورق، ورق الشجر الذي ينتفع به مثل ما سمعت، لا زكاة فيها. رواية واحدة كما ذكره شيخنا أبو يعلى، ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى ألا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني والشرح، وزاد ولا في الأشنان والصعطر، وجزم به في الحاوي الكبير إلى آخره، وهو يعارض ما في الأصل. لكن صاحب الروض يرى أن هذه الأشياء فيها الإيه؟ فيها العلة اللي هي يكال وإيه؟ يكال ويدخر. قلت لك أنت عندك الإيه؟ الضابط، ثم بعد ذلك نقاشات العلماء هذه يسيرة. قال كسدر وخطمي وآس، السدر معروف يستخدم للتنظيف مثل الصابون، والآس كانوا يتداوون به، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. ممكن يأتي عالم آخر فيرى أن مثل هذه الأنواع لا تجب فيها الإيه؟ الزكاة. طيب، ثم اكتب على هامش النسخة شروط وجوب الزكاة. طبعا احنا في باب الايه؟ في باب الايه؟ الحبوب والثمار. طيب يبقى هذه شروطها. قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك: واحد، بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره. يبقى بلوغ النصاب لازم يبلغ النصاب المقدار اللي هيحده لك الآن، لكن هذا النصاب كيف يعرف ما حده؟ هنذكر الآن، لكن لابد فيه من شيئين حتى يكون النصاب منضبط. لابد من تصفيته، تصفية الايه؟ الحب من قشره. لما توزن يبقى لازم تكون أزلت الايه؟ أزلت هذا القشر. وكذلك إذا أردت أن تزن بعض الأشياء اللي هي ليست بجافة لسه رطبة، لابد أن تجفف ثم بعد ذلك ايه؟ توزن. فإذا بلغت نصابا فهو نصابها، وإلا فلا. يبقى بقيدين: بلوغ نصاب قدره بعد ألف تصفية حب من قشره، وباء وجفاف غيره. ثم يذكر الآن هذا الايه؟ هذا المقدار. فيقول: خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق ستون صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي، وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا، وأربعة أسباع رطل مصري، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل دمشقي، ومئتان وسبعة وخمسون رطلا، وسبع رطل قدسي. قال: والوسق والصاع والمد مكاييل. طيب، يبقى الآن هذه المقادير التي كانت في ايه؟ في أعصارهم. ونحن نلخص هذا، نقول إن الوسق ابتداء كم صاع؟ ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل ايه؟ المعتدل. فأنت الآن الوسق، الآن إذا أردت أن تأتي أن تعرف يعني مقدار الايه؟ مقدار النصاب، تأتي بمد من الحب الايه؟ المراد تزكيته. هذا الحب أريد أن ايه؟ أن أزكيه، تأتي بمد منه، صحيح؟ ملء كف الرجل المعتدل، ثم تضربه، خلاص اتوزن فطلع مقدار معين. هذا المقدار هيضرب فيه أربع، هيعطيك الايه؟ هيعطيك الصاع. ثم تأتي بهذا الصاع تضربه في ستين، هيديك الايه؟ هديك الوسق. ثم تأتي بهذا الوسق فتضربه في خمس فيعطيك النصاب. هذه حسبتها، يسيرة جدا. مرة ثانية هنأتي بالحب الذي نريد إيه؟ أن نعلم نصابه، نأخذ منه قبضة، هذه القبضة تسمى إيه؟ مدا. هذا المد يوزن، هيطلع مقدار معين، هنضربه في أربع هيعطينا صاعا. ثم نضرب هذا الصاع في كم؟ في ستين، هيدينا الوسق. ثم نضرب الوسق هذا في خمس، هيدينا الايه؟ النصاب، خمسة أوسق. يبقى هذا هكذا يحسب. قال: والوسق والصاع والمد مكاييل، نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، لا إشكال في هذا، وتعتبر بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيالا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. يعني دلوقتي ابن قاسم يقول ايه؟ واعتبروا الصاع به لانه متوسط من المكيالات وزنا. يعتبر المقدار المتوسط، تنبه، وبكيل الخفيف والثقيل منه. يعني كما قال الداودي، هذا اولى طبعا مما اشار اليها هنا، أن المعيار الذي لا يختلف هو ما ذكرته لك الآن. المعيار الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل المعتدل، هذا هو الذي قاله لي الداودي. لكن لو قدرنا هذا بتلك ونحو ذلك، وأن هذا المقدار المعين من الخفيف يكون كذا ومن الثقيل يكون كذا، فنأخذ المتوسط منه ونسير عليه، قد يكون هذا، قد يفعله البعض، لكن الشيء الذي لا يختلف هو ما ضبطته لك وهو ما ذكره الايه؟ الداودي عليه رحمة الله. قال: وتضم أنواع الجنس، هذه هامة، اللي احنا الآن نجمع الأجناس بعضها مع بعض، تنبه. فعندنا مثلا العنب، هذا أجناس جنس، وفي تحته ايه؟ تحته أشياء كثيرة. كذلك الايه؟ التمر، فيه تمر كذا وفي تمر كذا، وفي صحيح ولا لا؟ نجمع كل هذا كله تمر، صحيح أم لا؟ طيب، لكن له حسبة يعني. قال وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد. من ثمرة الايه؟ يعني العام المقصود به العام الزراعي، مقصود العام الايه؟ العام الزراعي، وليس العام الايه المعروف كما نبه عليه العنقري من كلام ابن مفلح. قال وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد حتى لو اختلفت الأرض والبلاد، يفعل هذا وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر اللي هو ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى، يعني نضم بعضها إلى الأخرى حتى لو بدا صلاح هذه قبل الأخرى، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف وتعدد البلد أو لا. قال لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب كالمواشي. يبقى الآن لما تضم الأشياء بعضها إلى بعض، الجنس إلى جنسها أم لا؟ فخلاص تمر عندي أضمه مع التمر، عندي هنا تمر مثلا عجوة وهناك تمر كذا وهناك تمر كذا، أضم كل هذا مع بعض حتى لو كان هذا في بلد والآخر في بلد والثالث في إيه؟ في بلد، حتى لو هذا طرح هذا الشهر والآخر طرح بعد ثلاثة أشهر إلى آخر، كل هذا يضم إيه؟ بعضه إلى بعض. لا جنس إلى آخر، ما ينفعش مثلا عندي أرز ها مع إيه؟ مع تمر، هذا نصاب، هذا لم يبلغ نصاب وهذا لم يبلغ نصاب، ليس الأمر بهذا الصورة. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم، إحنا كتبنا واحد هناك صح النصاب، ثانيا الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. ما هو وقت وجوب الزكاة؟ إذا بدا الصلاح، فإذا ملكت هذا وقت بدو الصلاح فعليك أنت الإيه؟ عليك أنت الزكاة. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده يحصد، نقول له احصد هذه الأرض وخذ الربع، فإذا بهذا الربع نصابا نقول عليك زكاة؟ لا، ليس عليه الزكاة، الزكاة على الرجل الآخر. لماذا؟ لأنه ملكه بعد الإيه؟ بعد الحصاد اللي هو بعد وقت الإيه؟ بعد وقت الوجوب. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، مثل الهبة العطية الصدقة عوض خلع صداق، الدليل لكونه غير مالك في وقت الوجوب. يعني رجل أعطى المرأة صداق فإذ بها خلاص أرض هتجنى الآن، طيب هذه بدا صلاحها وظهر، يبقى الزكاة على صاحبها وليست عليها. قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل، شعير يكون في الايه في الجبل، بيحصده من المباح، يحصد ايه شعير ويحصد اشياء يعني موجوده في الارض الايه في الارض المباح لا يزرعها احد، فجمع نصابا هل يجب عليه شيء؟ ولا فيما يجتنيه من المباح. قال وبزر قطون وحب نمان، قالوا نبت طيب الرائحة، ولو نبت في أرضه، تنبه ولو هذه إشارة إلى الخلاف، ولو نبت في أرضه يعني بلا كلفة، هذه الأشياء السابق ذكرها البطمي والزعبل وغيره إذا نبتت في أرضه، هو لا يزرع الأرض لأن تركها كده، فنبتت هذه في أرضه، قال ولو نبتت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض لأنها مباحة للناس، الناس يأخذونها لا إشكال في هذا، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. تنبه، يبقى الذي يقع في أرضك شيئان، أشياء لا تزرع فهذه لا زكاة فيها، وأشياء تزرع لكنك لم تتسبب في زرعها، الثانية فيها الزكاة. ممكن تقسم المباح الأرض المباحة إلى قسمين، ما لا يزرع، ما لا يزرعه الآدمي فيها كشعير الجبل ونحو ذلك، فإن نبت بغير فعلك فلا زكاة وفيه وجه عليه الزكاة، وما يزرعه الآدمي إن نبت بغير فعلك عليك الزكاة بإيه؟ بشرطها أن يكون بلغت نصاب وتملكتها وقت الإيه؟ وقت يعني وقت وجوب الزكاة. هذا ما يختص بباب زكاة الإيه؟ الحبوب. ثم يتحدث الآن على مقدار الزكاة فيها، هذا ما يختص بشروطها ونحو ذلك. أما مقدار الزكاة الواقعة فيها، قال فصل: هذه الزكاة إما أن تكون العشر، وإما أن تكون نصف العشر، وإما أن تكون ثلاثة الأرباع. ثلاثة حالات. الحالة الأولى اكتب، الحالة الأولى العشر. متى يجب العشر؟ قال يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة كغيث جه ليه جه سيل سقى والسيوح والبعلي. والبعلي عرفه فقال: الشارب بعروقه، يعني عنده شجر يشرب بعروقه لا يتكلف في سقيه، فهذا عليه الايه؟ عليه العشر. الحالة الثانية أن يكون عليه نصف العشر. قال: ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤنة، كالدولاب تديره البقرة ونواضح يستقى عليها، أو نواضح يستقى عليها، يعني إبل تحمل النواضح لها الإبل، نجيب مياه، هي شغلة الناضح هذا أن يأتي بالمياه إلى الأرض فيسقيها، وهكذا. هذا عمله. لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. الحالة الثالثة يا إخوان ثلاثة الايه؟ ثلاثة الأرباع. قال: ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، يعني فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. يبقى الآن مرة بمؤنة ومرة بغير مؤنة هيفعل هذا ثلاثة الأربع. قال: فإن تفاوت، أي السقي بمؤنة وغيرها، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. يبقى الآن اختلف الأمر، لا ندري ما هو الأكثر، هل أكثر بمؤنة أم بغير مؤنة. العبرة في الكسرة والقلة ليست بطول الزمان، ليست بطول الايه؟ الزمان. جلست عشرة أيام أصلي وخمسة أيام سقاها المطر، ليست العبرة بالوقت، إنما العبرة بالانتفاع. انتفع الزرع بأي سقية؟ بسقية المطر، إذن هي الايه؟ هي المغلبة، وإلا فلا. قال: لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالسوم، يعني كما اعتبر في السوم أكثر الحول. هذه البهائم أعزكم الله، هل هي سائمة أم غير سائمة؟ هنعتبرها بأكثر ليه؟ بأكثر السوم، بأكثر السوم. طيب، قال: ومع الجهل بأكثرهما نفعا. الآن مرتبة أخرى، طيب جهلنا ما الذي انتفع، ما الذي انتفعت به الأرض حال سقيها؟ ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. طيب، قال: وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، بشرط أن يكون من جنس واحد، لأن تغاير الجنس هذا مثل عنب مع تمر هذا لا يصلح. ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها، ولكل منهما حكم نفسه في، يعني في العشر أو في نصف العشر. طيب، هذا نصاب وهذا إيه؟ هذا تمر وهذا تمر، هو جمعنا، يعني عندي مكانين، المكان الأول نصف نصاب والمكان الثاني نصف نصاب. المكان الأول بعلي، يعني يشرب بعروقي، خلاص يبدا عليه إليه العشر. والمكان الآخر اللي هو نصف النصاب الآخر لا، ده أنا أسقيه أتكلفه، فعليه نصف العشر. فبحسابه هنخرج الزكاة، هنخرج من هناك العشر، وهنخرج من هنا نصف العشر، لا إشكال في هذا. قال: ويصدق مالك فيما سقي به. الآن يأتي السعاه يقولون: أنت عليك كذا، يقول: أنا سقيته، يبقى أنا عليه نصف العشر، خلاص يصدق في هذا ولا يطالب ببينة. نعم. قال: وإذا اشتد الحب، الآن اكتب على هامش النسخة وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة، لأنه ينبني عليها أحكامه، فيه وقت وجوب يا شباب، وفي وقت استقرار، في وقت وجوب وفي وقت استقرار الوجوب، تنبه، ولكل أحكامه. قال: وقت وجوب الزكاة، رقم ألف: وإذا اشتد الحب، باء وبدا صلاح الثمر الحكم وجبت الزكاة. وجبت الايه؟ الزكاة. التعليل قال لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، لأنه يقصد خلاص اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة. ما دليله؟ لأنه الآن يقصد إلى الأكل فتعلقت به الايه؟ الأنفس. لكن تنبه في قوله فلو باع الحب أو الثمر، وتنبه لهذه أو تلف بتعديه، هذا هام. لو تلف، لو تلف ها هنا المال الآن اشتد وبدا صلاحه ثم تلف على حالتين، قسمها واحفظها هكذا، بتعديه هيضمن، بغير تعديه لم يضمن، تنبه. لكن هناك في وقت الاستقرار، إذا دخل وقت استقرار الوجوب فهو ضامن أبدا، وهي تفصلها الآن، تنبه. يبقى الآن هنا في وقت الوجوب، هل في وقت الوجوب حازه في البيدر أم بعده؟ هل حازه في المخازن؟ لم يحوزه، هو الآن فين؟ على الأرض أمامه، لكنه وقت الوجوب وجبت فيه الزكاة. فإن أفسده الآن، هو حرق الأرض مثلا، فماذا نقول عليه؟ الزكاة. طيب لو هو لم يبدو صلاحه ولم تشتد ثم أحرق الأرض، هل عليه زكاة؟ ليست عليه زكاة، تنبهوا. طيب لو حازه في البيدر ثم أحرق هذا في المخزن ثم أحرق المخزن، هل عليه زكاة؟ نعم عليه، إيه؟ عليه زكاة، تنبه. قال وإن قطعها، أو قال أو تلف بتعديه بعد، يعني بعد إيه؟ بعد صلاحه لم تسقط. قال وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، يعني من الزكاة، فيأثم. طيب وإن قطعهما، يعني قطع الإيه؟ الزرع قبل بدو صلاح، أو باعهما قبله، يعني قبل الصلاح، كيف يبيع أصلا قبل الإيه؟ قبل الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع قبل إيه؟ قبل. لكن قالوا هذا به صور، منها مثلا أن يبيعه بأصله خلاص، فهذا جائز، باعه مع أصله، أو باعه شريطة أن يقطع، هل هذا جائز أم لا؟ جائز، يبيع بشرط أن يقطع ثمره في الحال. نعم. قال هنا يقول ولا يستقر، تنبأ، اكتب هنا وقت استقرار الوجوب، وقت إيه؟ قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر ده الايه؟ الجرين او المربد او المخزن، سميه كما تحب. قال ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، يعني موضع حفظها. قال لانه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. قال فان تلفت الحبوب او الثمار قبله، اي قبل جعلها في البيدر، بقيد، القيد الاول الف، بغير تعد منه زي ما مر معنا، ولا تفريط هزباء سقطت لأنها لم تستقر. يبقى قبل وضعها في البيدر إذا فسدت بقيود بغير تعدي منه وبغير تفريط منه، هذا خلاص سقطت عنه الزكاة، وإلا فلا. ثم قال وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب، يعني قبل البيدر، خلي بالك بقى هنا مسألة هامة. الآن تلف بعض الشيء، طب تلف البعض ده يحتمل أمرين. الأمر الأول قبل الإيه؟ قبل استقرار الوجوب أو بعد استقرار الإيه؟ الوجوب. قال وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب، يعني قبل البيدر، حفظها كده، قبل أن يوضع في البيدر، زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. رقموا الحالتين دول يا شباب، اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة إذا تلف قبل الإيه؟ إذا تلف بعض المال، إذا تلف إيه؟ بعض المال، فهو على حالتين. الحالة الأولى قال وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب قبل البيدر زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، هذه الحالة الأولى. يبقى دلوقتي عنده عنده مقدار من الإيه؟ من الحبوب، فتلفت قبل الإيه؟ قبل أن يضعها في البيدر. قال إيه؟ فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ إيه؟ طيب يبقى الباقي هينظر فيه، فإن كان بلغ نصاب هيعمل إيه؟ طيب لم يبلغ نصاب يبقى. قال الحالة الثانية، وإن كان يعني التلف بعده يعني بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا، ده هيعمل إيه بقى؟ ده الآن تالف طيب قبل البيدر ولا بعده؟ لا بعده. إيه اللي بقي؟ بقي شطره، هتزكيه؟ هيزكي القدر ده بس؟ لا، أزكي التالف وأزكي الإيه؟ وأزكي أخرج كل الزكاة من هذا الذي إيه؟ الذي بقي. طيب يبقى هنا تلف بعض الإيه؟ بعد البيدر وبقي جزء، بلغ المتبقي نصاب أزكيه، لم يبلغ الباقي نصاب أزكيه على كل المال، هذا حكمه. قال ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس، اللي أخرجه ده لازم أخرج الحب يكون إيه؟ مصفى، ولابد الثمر يكون يابس حتى لا يزن أكثر من العادة، هذا طبعا كما قال في الفروع إجماعا وفاقا. قال ويحرم شراء زكاته أو صدقته، مثل أعطيتك زكاة ثم قلت لك بعنيها، هذا حرام لا يجوز. لحديث عمر حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وأردت شراءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك. لكن ابن المنذر قال يلزم من هذا فساد البيع، يعني لو حدث هذا كبيع فهذا بيع فاسد. واستثنوا من هذا أمور، أربع أمور أو تزيد، يستثنى من هذا أمور أربعة أو تزيد، منها وقوع الضرر، إذا وقع إيه؟ ضرر بعدم الشراء، بعدم الشراء قالوا يجوز كما قاله في الوجيز. ومنها لو أرجعه الميراث، ها لو أرجعه الميراث عليه لا إشكال، وجب أجرك وردها عليك ليه الميراث. ثالثا وكذا لو عادت عليه بهبة، وكذا لو عادت عليه بوصية، دي حالات، لكن الأصل عدم الشراء وعدم الإيه وعدم الـ يعني أخذها. قال ولا يصح ويزكي كل نوع على حدته، شايف، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، خلاص يبقى كما قال ابن المنذر ذا بيع فاسد. ثم قال ويزكي كل نوع على حدته، عنده ثمار كل نوع على حدة، عنده مثلا تمر، فعند تمر العجوة هذا على حدة، ويقول لك هلالي وخضري وبرحي وصقعي، أنواع كثيرة جدا من الايه من التمر لا تحصى، لا هذه ايه كل واحد بثمن وكل واحد بوزن وكل واحد بقيمة صحيحة أم لا، هل كل ده تخرج منه ايه تأتي على أسوأ شيء وتخرج منه العشر وخلاص؟ لا، ليس الأمر بهذه الصورة. عندي من هذا 20% وعندي من هذا 20% وعندي من هذا ها بقية الايه 60%، يبقى أنا أخرج من ايه من 60 بقدري ومن 20 بقدري ومن الآخر بايه بقدري، تنبه، هذا هو الايه هذا هو المراد. قال ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الآن ويجب العشر إن سقي بالسماء طبعا، أو نصفه إن كان بإيه إن كان بمؤنة، على مين؟ أنا استأجرت منك أرض الآن وزرعتها، هل على صاحب الأرض أم على المستأجر؟ على المستأجر، هو الزارع هو الحاصد. قال ويجتمع العشر، تنبه هنا يذكر لك بعض الحالات التي يجتمع فيها الايه يجتمع فيها حقين في هذا الثمر، يوجد فيه ايه حقان، حق الله وحق للمسلمين خراج. بمعنى قال ويجتمع العشر، هذا يختص بالمسلم ام لا؟ المسلم. والخراج في ارض خراجيه، ارض فتحها اهل الاسلام عنوه أو صالحوهم على شيء ونحو ذلك، فللمسلمين حق في هذا الثمر الخارج منها أم لا؟ في حق في الثمر غير حق الايه غير حق الزكاة، تنبه. قال ولا زكاة في قدر الخراج، يفعل الآتي، جه مثلا واحد ايه واحد يهودي مثلا عليه خراج فأجر لك الأرض فأصبحت الأرض بخراجها، فأصبح الأرض عليها ايه خراج، يخرج من الأرض وعليها زكاها تؤخذ منها، كيف تقسم هذا؟ قال ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية ولا زكاة في قدر الخراج، يفعل الآتي: يخرج من الغلة الخراج، ثم ينظر، خلي بالك الخراج ليس فيه إيه؟ ليس فيه زكاة، لأن ما قالوا لمين؟ للأهل الإسلام، هي هي يعني، فالخراج ليست فيه إيه؟ زكاة. فماذا يفعل؟ يفعل الآتي: يخرج من الغلة الخراج، ثم ينظر في الباقي، فإن بلغ نصابا فعليه زكاة، وإلا فلا، لأنه كليه؟ لأنه كالدين، الخراج هذا كالدين على هذه الإيه؟ على هذه الأرض، بشرط أن لا يوجد له مال غيره غير الخراج فيدفع منه إيه؟ فيدفع منه هذا الخراج. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، فإن كان عنده مال آخر يخرجه يبقى لا يحسب هذه الحسبة منه. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس، هنا يكتب زكاة العسل، هنا زكاة الإيه؟ العسل يتكلم عليها. قال وإذا أخذ من ملكه، يعني أرض يمتلكها هو، أو موات، هذه ليست لأحد، مثالها قال كرؤوس الجبال، من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، قيل 62 كيلو تزيد أو تقل بمكيل نحن يعني. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، وهو من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب، ومن الأصحاب من يضعف هذه الرواية ويقول بقول الجمهور، لكن طبعا هذا الأول، وأخذ عمر منهم الزكاة، وموجود هذا في سنن أبي داود وغيرها. قال ولا زكاة فيما ينزل من السماء، يبقى خلاص العسل المذهب على إيه؟ على أن فيه زكاة لفعل عمر، ثم بعد ذلك في أشياء تشبه العسل. قال ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، أشياء حلوة يكون موجودة على إيه؟ على الشجر، تصلب مثل العسل وتؤكل مثل الإيه؟ مثل العسل. هل هذه مثلها مثل العسل؟ قالوا لا، هذه ليست مثلها مثل الإيه؟ قال ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة، المعشرات ليه؟ الحبوب، عندي حبوب الآن زرعت وأصبح وحستها في البيدر وأخرجت زكاتها، فأصبحت عندي السنة ها وحال عليها الحول الثاني والثالث، هل كل سنة أدفع منها؟ لا، خلاص هي مرة واحدة، فالمعشرات لا زكاة فيها إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. قال ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات حبوب ثمار ونحوه مرة، حتى لو جلست عنده سنتين أو ثلاث، فلا زكاة فيه، ولا نقول يزكى كل سنة لأنه ليس كبهيمة الأنعام، فلا زكاة فيه بعد. قال لأنه غير مرصد للنماء، هل الحبوب هذه تنمو؟ ها؟ لكن هناك في بهيمة الأنعام هذه بتزيد وتنتج، صحيح أم لا؟ عروض التجارة، النقدين، كل هذا. ثم ابتدأ الحديث على زكاة المعادن، اكتب زكاة المعادن. قال والمعدن إن كان، يبقى الآن المعادن هيقسمها القسمين، إما أن تكون ذهب وفضة، وإما أن تكون إيه؟ غير الذهب والفضة. قال إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، هذه الحالة الأولى، إذا كان المعدن اللي أنا استخرجه ده ماله؟ استخرجت ذهب أو فضة، مش دي من جملة المعادن؟ طيب ففيه ماذا؟ ربع العشر إن بلغ نصابا، خلي بالك، وإن لم يبلغ نصاب، هنا هنعتبر النصاب في زكاة المعادن يا شباب، هنعتبر الإيه؟ النصاب، بخلاف زكاة الركاز، مع أنه خارج برضو من الأرض لكن لا نعتبر فيه النصاب، والعلة في هذا هي المشقة، مشقة الإخراج، فالركاز ده مشقة في إخراجه ولا شيء فيه، وأما بالنسبة إلى المعدن ونحوه ففيه مشقة، هذه وجهة ليه؟ وجهة الأصحاب. ثم مع ذلك في مشقة أخرى غير الإخراج، أنت تخرج الآن الذهب تحتاج إلى سبكه وتصفيته وتنقيته، أما في الركاز فقد تكون أشياء عروض أصلا جاهزة تأخذها لك. يبقى المعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ إيه؟ إن بلغ نصاب. وإن كان غيرهما، هذه الحالة الثانية، مثل الإيه؟ كبريت، العلماء بيقولوا هكذا، الكحل، الجوهر، الملح، الزئبق، ابن الجوزي يقول أحصينا المعادن فإذ بها 700 إيه؟ معدن 700 أحصاها هو في زمان، فما بالك في أعصارنا. وقال أحمد كل ما وقع أو كل ما وقع عليه اسم المعدن فهو زكاة، أي شيء يسمى معدن يستخرج من الأرض فيه هذا المعنى ففيه الزكاة. لكن طبعا يختلف عن النقد بأنه يزكى مرة إيه؟ مرة واحدة بخلاف الإيه؟ بخلاف النقد. وأيضا الخراج إذا كان يعني إذا كان أقصد المعادن، إذا كانت في أو لا أقصد المعادن، ما خرج من البحر كاللؤلؤ ونحوه هذا ليست فيه إيه؟ ليست فيه زكوات. تنبه. قال وإن كان غيرهما ففيه ربع عشره قيمته، ربع عشر قيمته إن بلغ نصابا. هنا هتقول لي طيب فوق في الذهب والفضة قلت لك خرج ابتداء ايه كويس عشان هذا له قيمة، الذهب والفضة قيمة ام لا؟ لكن بالنسبة الى المعدن لا، المعدن هذا ان بلغ نصابا يبقى النصاب ده هيعتبر بنصاب الذهب والايه الفضة. فالكحل مثلا اذا كان كمية ضخمة وبلغت قيمة هذا الذي اخرج من الكحل مثلا بمقدار نصاب الايه الذهب ففيه زكاة، وإلا فلا. مفهوم؟ ثم حال إخراج للزكاة أخرج بقيمة الإيه؟ ربع العشر من الذهب وليست من الإيه؟ من الكحل. تنبهوا إلى هذا، أعيد مرة ثانية لعل البعض لم يفهم. أنا الآن أخرجت مثلا زئبق، الزئبق هذا غالي جدا، فممكن مثلا مقدار قليل من الزئبق استخرجته يكون بمقدار كبير جدا من الذهب. فالعبرة بالوزن ها هنا أم بالقيمة؟ العبرة بالقيمة. فإذ بمثلا بهذا الزئبق يكون ها 2 مليار 3 مليار ففيه زكاته بهذه القيمة وليس بالوزن. تنبهوا، وليس بالوزن، وهكذا يبقى أخرج قيمته. ولهذا قال ففيه ربع عشر قيمته إن بلغ نصابا، من نصاب القيمة يعني، بعد سبك وتصفية ولا يوزن بما فيه. بما لا لابد من السبك ولابد من التصفية حتى يخرج، إن كان المخرج له من أهل وجوب الإيه الزكاة. نعم، كقيمة الذهب كقيمة النقدين بعد سبك وتصفية ولا يوزن بما إيه بما فيه كما ذكرت لك، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. خرج الإيه المديون وخرج الكافر، فهؤلاء لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليهم. الآن أخرجت شيء ها من الذهب والفضة وعلي بمثله ديون، هذا لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليه. ثم تكلم على زكاة الركاز، اكتب على هامش النسخة زكاة الإيه؟ زكاة الركاز. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. يبقى والركاز ما وجد من إيه؟ ما هو الركاز؟ ما وجد من دفن الإيه؟ من دفن الجاهلية. تنبهوا. ففيه ماذا؟ قال أي مدفونها أو من تقدم من كفار عليه يعني على هذا المال أو على بعضه يعني بعض المال علامة كفر فقط، خرج ما كان عليه علامة الإيه؟ علامة الإسلام، فما كان عليه علامة الإسلام ليس هو من إيه؟ من الركاز، لا يدخل في أحكامه. قال ففيه الخمس في قليله وكثيره، ولهذا قلت لك الركاز هل فيه نصاب؟ ليست فيه نصاب، يخرج الخمس. ففيه الخمس في قليله وكثيره لا نصاب فيه لعدم الكلفة في استخراجه بخلاف المعدن، وعدم الكلفة في تصفيته وتنقيته بخلاف الايه المعدن. ولو عرضا يعني ولو كانت الأشياء اللي خرجها دي مثلا كراسي على أشياء نفيسة على إلى آخره، حتى لو كان بمثل هذه الصورة، عرضا يعني شيء موجود أمامك لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة قال ويصرف مصرف الفيء المطلق، لأنه أشبه بخمس الغنيمة أشبه كذا يعللون. قال للمصالح كلها وباقيه لواجده كذا فعل عمر، فمن وجد شيء من دفن الجاهلية فعل هكذا مع عمر، أخرج له الخمس وأنفقه على أهل الإسلام في مصارف الفي ثم أعاد رد باقيه على صاحبه. قال ولو أجيرا لغير طلبه. تنبه، الأجير الآن لغير طلبه على قسمين، هذا في صورتين يا شباب، والحكم الشرعي هنا لابد أن يعلم. أجير لحفر، للحفر من أجل هذا الدفن، فليس له إلا إيه؟ إلا أجرته فقط، أتيت به ليحفر ليستخرج لي هذا الكنز، فليس له إلا الأجرة. الثاني أجير لحفر شيء آخر فوجد هذا الدفن حتى لو كانت في أرضي فهي له وليست لك أنت، هذا هو الحكم الشرع، لأنك استأجرته لحفر أرض، فهذه الأرض أنت تقول لي هذه الأرض في ملكي، لا، هو تعنى في إيه؟ في حفر بسبب، فما حصل عليه فهو له وليس لك منه وليس لك منه شيء. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطه. طيب يبقى دلوقتي إن لم يكن عليها علامة كفار فهذا أو عليها علامة مسلمين أو ليس عليها علامة، هذه أحوال ثلاث، فما كان عليها علامة أهل الكفر فهو ركاز، وما كان عليها علامة الإسلام فهو لقطه. وكذا إن لم تكن علامة، يعني لا توجد علامة الجاهلية والكفر عليه، فهذا يعامل معاملة معاملة اللقطة. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.